من الشيطان الرجيم. توكل على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الدرس السابق عن معنى القدرة للحق سبحانه وتعالى، وقلنا أن معنى القدرة في الحق سبحانه وتعالى هي إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك، لكن مع تجريد هذا التعريف عن النواقص اللي من الممكن أن تلحقه وننسبه للحق سبحانه وتعالى حال حال بقية الصفات الإلهية. هناك معنى آخر للقدرة ذكره علماء الكلام غير ذاك المعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك. مرادهم من المعنى الآخر شنو؟ أنه كل ما في الكون من ظواهر، كل ما موجود في الكون فمرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تعالى هو الذي يوجده، حس إما مباشرة أو تسبيبا بواسطة الأسباب والمسببات، لكن بالنتيجة كل شيء يرجع إليه سبحانه وتعالى، كل شيء راجع إلى قدرته، كل شيء راجع إلى خالقيته سبحانه وتعالى. فكل ما موجود في الكون من آثار وأفعال وتعبيرنا جواهر وأعراض فهي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، إما مباشرة أو تسبيب. هذا معنى آخر للقدرة. هذا المعنى خالف فيه بعضهم، خالف فيه مثلا الثانوية الذين قالوا أن خالق الخير غير خالق الشر، قالوا أن العالم خالقين، واحد يخلق الشر وواحد يخلق الخير. فهؤلاء خالفوا هذا الكلام معنى القدرة بعد، لأن قلنا هذا المعنى الثاني، كل شيء في الكون يرجع إلى الله تعالى، الذي أوجده هو الله تعالى إما مباشرة أو تسبيبا. يعني شنو مباشرة تسبيبا؟ مثلا أو الله تعالى مباشرة يوجد الإنسان، تمام، هذا مباشرة. أفعال الإنسان هو يوجدها الإنسان، لكن الله تعالى حيث أنه أوجد الإنسان فبالنتيجة نرجع هذه الأفعال إلى الله تعالى، هاي تسبيبا بالواسطة. فكل ما في الكون، هذا المعنى الثاني للقدرة، أنه نعتقد أن الله تعالى هو الذي يوجده وقدرته نافذة فيه. هؤلاء خالقوا اللي قالوا أن هنالك خالق للخير غير خالق الشر، بالنتيجة ما يوجد من شرور ليست لله سبحانه وتعالى، مو اللي أوجدها الله تعالى، كأنه تحديد لقدرته بالنتيجة. زين، هذا قسم من القوم. يعني بعد المعتزلة اللي قالوا أفعال الإنسان لا علاقة لله تعالى بها، أن الله فوض أفعال الإنسان للإنسان. شنو يعني فوض أفعال الإنسان للإنسان؟ قالوا له ما دخل الله تعالى بأفعال الإنسان، هو الإنسان يفعل كما يريد بدون أي دخل لله تعالى، الله تعالى ما يدخل في أفعال الإنسان. هذا التفويض اللي راح يمر علينا هاي الأمور يعني، لكن بالنتيجة هذا رأي من آرائهم، هذا هم تحديد لقدرته سبحانه وتعالى، لأنه قدرته بعد لا تتعالى أفعال الإنسان، فهذا تحديد لقدرته. زين، هذين إن شاء الله المذهبين، مذهب الثانوية ومذهب المعتزلة، راح نمر عليهم، نقف عليهم. الحكماء الباقة ذكرنا شيء عنهم، أنهم قالوا عن ما يصدر عن الحق شيء واحد فقط، أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فما صدر عن الحق سبحانه وتعالى هو العقل الأول فقط، والعقل الأول أوجد العقل الثاني، والثاني أوجد الثالث إلى العاشر، العاشر أوجد عالم المادة، العقول العشرة، العقل العاشر أوجد عالم المادة. العقل مرادهم بموجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، لا في ذاته محتاج إلى المادة ولا في أفعاله محتاج إلى المادة. لا، هو موجود، أكو عالم، عالم العقول يسموه، نعم، بس هو شنو موجوداته؟ شنو العالم المادي؟ موجوداته مادية، ذاك العالم موجوداته مجردة، مجردة في مقام الذات، مجردة عندما تمارس أفعالها هم مجردة، بخلاف النفس الإنسانية، نفس الإنسانية في مقام ذاتها مجردة، الروح مجرد، لكن في مقام أفعالها تحتاج إلى البدن عندما تريد تسمع النفسية اللي تسمع تحتاج إلى الأذن، عندما تريد ترى النفسية اللي ترى تحتاج إلى العين، ما كذا. فيعبرون عنها أنها مجرد ذاتا ومادية فعلا في مقام الفعل محتاج. العقل هكذا يقولون لا، العقل في مقام ذاته مقام فعله لا يحتاج إلى المادة. زين ذولاك إيه ليس ماديا،
يعني في عالم غير عالم،
غير عالم المادة، هو عالم أعلى من عالم المادة.
الروح أصلاً تحتاج إلى النفس، يعني تحتاج لأنها في عالم المادة.
إيه صح.
تحتاج للتواصل بين المادة إلى مادة.
إيه تدبر البدن من الخارج مو من الداخل كما يصوره. ها؟
يعني ممكن إذا راحت النفس إلى غير عالم المادة ما تحتاج
إلى الأذن. إيه تتجرد، إيه تتجرد. لكن في مقام أفعالها هنا في هذه النشأة بحاجة للمادة. تروح النشأة أخرى للبرزخ وغيره ما تحتاج إلى هذه المادة. فلذلك محل الشاهد العقول مرادهم موجودات مجردة، مجردة في مقام الذات وفي مقام الفعل. هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى من أوجد العقل الأول فقط، ما يصدر عن الواحد واحد فقط. مدري هو هذا من المناسب أن ندخل في تفاصيل هذه الأمور أو لا، إن شاء الله تمر عليكم هاي الأمور في الفلسفة. لكن عموما هم ماذا يقولون؟ يقولون أنه احنا تذكرون ذكرنا فيما سبق في الأبحاث أنه لا بد من وجود سنخية بين العلة والمعلوم. يعني شو سنخية؟ يعني مناسبة بين العلة والمعلوم، وإلا لكان كل شيء سبب لكل شيء وكل شيء معلوم لكل شيء. تمام؟ ما شيخ عباس تحلف حسينها هاي؟ زين. إذن أكو سنخية بين العلة والمعلول. يقولون أن الحق سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة، تمام؟ لا يوجد فيه تركيب أبدا، ما فيه تركيب. هذا الحكي صح لو عندكم إشكال عليه؟ زين. الحق سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة، إذن ما فيه جهة كثرة، ما فيه جهة كثرة. زين مقتضى السنخية بين الحق سبحانه وتعالى وبين المعلول ما يصدر منه شيء واحد، لأن هاي الموجودات المتكثرة تحتاج إلى حيثيات متكثرة. فإذا احتاجت إلى حيثيات متكثرة يقتضي أن العلة فيها حيثيات متكثرة. فلذلك ما يصدر من الحق سبحانه وتعالى فقط هو العقل الأول، لكن التفتوا هذا العقل الأول فيه جميع الكمالات الموجودة للحق سبحانه وتعالى، لكن بما يناسبه هو، لأنه وجود ظلي للحق سبحانه وتعالى، كأنه ظل له تعالى، لكنه يبقى هذا ممكن الذات والحق سبحانه واجب، وأنه قائم به سبحانه ومفتقر إليه، هذا منتين من عنده. لكن الكمالات الوجودية اللي موجودة للحق سبحانه وتعالى راح تتجلى في هذا الموجود. بل كل معلول هم هكذا إن شاء الله تعالى في الفلسفة يمر عليكم أنه كل معلول فيه خصائص العلمات، كل معلول، لكن بما يتناسب مع العلة وفي مرتبته، لأنه كل علة لها استعداد معين، فبحسب استعدادها تنشأ هذه الأمور. لذلك نحن نعتقد في الفلسفة إن شاء الله يمر عليكم أن كل شيء شاعر في الوجود، على تعبير القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. مشكلتنا لكن لا تفقهون تسبيحهم. الحجر عالم شاعر يسبح يدرك، لكن هل علمه وإدراكه كعلم وإدراك الإنسان؟ نقول لا، الرتبة الوجودية الإنسان أعلى من الرتبة الوجودية الحجر. لذلك كل حسبه، بحسبه يدرك، بحسبه يعلم، بحسبه بحسبه بحسبه. الإنسان لما يجي يباوع على الحجر يقيس، يباوع علمه وين، علم الحجر وين، إدراكه وين، إدراك الحجر وين، حركته وين، حركة الحجر وين، شو يقول؟ يقول هذا جماد وهذا متحرك. المهم اللي أريد أن نوصله بهذا المقدار، يعني هم يقولون ما دام أكو سنخية فلا بد أن يصدر من الحق سبحانه وتعالى موجود واحد، لأن ماكو تكثر في الحق سبحانه وتعالى. هذا الموجود الواحد راح ينشأ هو وجود ظلي، أصير به كثرات بطريقة معينة. ينشأ الفلك الأول، إذا سامعين الأفلاك والعقول، أفلاك 9 وعقول 10، زين، فهذا العقل الأول راح ينتج العقل الثاني وبالتبع الفلك الثاني، إنه بهذن العقل الثاني ينتج الثالث وهكذا إلى أن يصير الأفلاك 9، العقول 10، جهات الكثرة تتكثر، كل ما ينزل هذا راح تتكثر الجهات الكثرة إلى أن نصل العقل العاشر، به من جهة الكثرة ما يكفي لإيجاد عالم المادة يوجد عالم المادة. هاي شيء إجمالي عن مسألة العقول وخلق العقول. زين، فالنتيجة أن الله تعالى ما يصدر عنه واحد، لكن واحد على تعبير بعضهم يقول الواحد هذا كأنه الواحد مو كما تتصورون واحد يعني موجود واحد، لا هيك يعبر، يقول مرادهم الواحد كل عالم الإمكان بل كل العوالم الموجودة يعني بصدور واحد. لذلك إذا شوفون شيخ مرتضى مظاهري بكتاب المعاد لما يشكلون على مسألة الخلقة، ليش فلان صار كذا وليش فلان صار كذا وليش هذا صار حجر وهذا صار إنسان، يقول هذول ما مفتهمين كيفية الخلقة، هم عبالهم الخلقة إن الله تعالى يخلق موجود موجود، فلذلك يرد هذا الإشكال. عود هو هذا ليش هذا صار إنسان وليش هذا حجر، على قول تشاهد سوينا هذا إنسان وهذا حجر، هم نرجع نفس الإشكال، هو ليش هذا صار إنسان وليش هذا حجر. لا، الخلقة هو فعل واحد، وإنما أمرنا كواحدة، هي كلمح بالبصر، واحدة كلمح بالبصر، أمره للشيء كن فيكون، بأمر واحد يوجد توجد هذه العوالم، فيكون ما صدر منه أنه هاي العوالم كلها بالنتيجة ما راح يصير إشكال. لكن محل الشاهد لو فسرنا على هذا ابن سينا وجماعته أنه هاي العقول المتسلسلة، أن الله تعالى راح يوجد العقل الأول، أو العقل الأول راح يوجد الثاني، الثاني راح يوجد الثالث، هذا هل ينافي القدرة؟ العلامة يقول لا، هاي مجرد فرضية، العلامة سبحانه يعني يقولها مجرد فرضية، خو هي مجرد فرضية، ليردون يصورون كيفية الخلقة، حيث أن الحق سبحانه وتعالى بسيط وما بحيثية تركيبية وحيثيات كثيرة، خو ما يوجدها بد أن يصدر من عنده واحد. حتى بالروايات أول ما خلق الله العقل، نور نبيك يا جابر، ما أدري شو أول ما خلق، إذن أكون هاي الأولية مو زمانية أكيد، هاي أولية رتبية يعني رتبته هو أول ما خلقه عموما. فإذا هو يعبر هيك عنها من يقول هاي لا تنافي مسألة الأسباب والمسببات. هسه احنا شلون نقول أكو أسباب ومسببات؟ الله تعالى يوجد شيئا ثم يكون هذا الشيء سببا لشيء آخر وآكل، فهي نفس نظرية الأسباب والمسببات، غايتها هم سموها عقول وهي مجرد فرضية، خو لا يعني لا تتنافى مع نسبة كل هاي الأمور إلى الله تعالى، لأنه بالنتيجة خو من اللي أوجد العقل العاشر؟ التاسع منه أوجده، يتسلسل إلى الأول اللي أوجده الله، خو أوجده الله، فكأنه هاي النظرية بالنتيجة لا تختلف عن النظرية. طبعا هاي نظرية المشائين، نظرية الحكمة المتعالية الملا صدرها يقول لا كلها على الإعدادية، كل الموجودات على الإعدادية، يعني عبارة عن شرائط، على الإعدادية يعني شنو؟ شروط، مو الموجود حتى يوجد يحتاج إلى شروط، بعض الموجودات تحتاج إلى شروط حتى توجد، حتى يفاض عليها الوجود، مثل البذرة اللي في المخزن خو لا تنبت، لماذا؟ لأن محتاجة إلى شروط كثير، مثل ابن العاشر لا يوجد، لماذا؟ يحتاج إلى شرائط كثيرة. فيقول ملا صدره كل الموجودات هي عبارة عن علة الإعدادية، والموجود الحقيقي الخالق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفيض الوجود، مو العقل التاسع مثل ما النظرية ما المشى، لا يقول هو الله تعالى. لكن هذا العقل العاشر بحاجة إلى شرائط، شنو؟ أنه هاي العقول التسعة قدام شرائط وعلى المعدة حتى يفيض الله تعالى عليه الوجود، وإلا الموجود هو الله سبحانه وتعالى. على كل، بغض النظر عن هذا التفصيلات اللي إن شاء الله تعالى تمر عليكم في دراسات أعلى، محل الشاهد أنه الحكماء عندما يقولون بهذا التسلسل مال العقول، وأن الصادر لا يصدر عنه إلا واحد، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا لا ينافي نظريتنا في الأسباب والمسببات. مو نؤمن أكو أسباب ومسببات الله تعالى جعلها أسباب ومسببات، فخايف نفس الشيء، مو شيء جديد ولا غريب، يعني غايته هو مجرد فرضية فرضوها الفلاسفة وتنسجم مع نظرية الأسباب والمسببات، وهذه لا تحدد قدرة الله سبحانه وتعالى، لا تحدد يد الله تعالى، بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. هذا اللي دافع به العلامة السبحاني على هاي الأمور. زين، إن لسعة قدرته سبحانه معنيين، أحدهما ما تعرفت عليه، إن شاء فعل وإن شاء ترك، مع التجريد عن الخصوصية عن النواقص، والثاني ما طرحه الحكماء في كتبهم. وحاصله أن الظواهر الكونية مجردها وماديها ذاتها وفعلها تنتهي إلى قدرته سبحانه، فكما أنه لا شريك له في ذاته لا شريك له في خلقه في فعله، لا شريك له في فعاليته، فكل ما يطلق عليه كلمة الموجود فهو مخلوق لله سبحانه مباشرة أو على نحو الأسباب والمسببات، فالكل يستند إليه لا محالة. وهذا هو التوحيد في الخالقية الذي سنشرحه عند البحث في الصفات السلبية. والمخالف لهذا المعنى من سعة القدرة هم الثانوية الذين جعلوا فاعل الخير غير فاعل الشر، وعامة المعتزل الذين صيروا الإنسان فاعلا مستقلا في أفعاله، وسنوضح بإذنه تعالى في محله بطلان هاتين عقيدتين. وإما قول الحكماء بكون الصادر عن الله سبحانه هو العقل الأول ومنه صدر العقل الثاني إلى أن تنتهي دائرة الوجود إلى المادة والهيولة، هم شعدهم عندهم الرتب الوجودية، الوجود يتسلسل من المجردات إلى أن ينزل للمادة. المادة شنو عندهم يفسروها الفلاسفة؟ يقولون قابلية الشيء لأن يكون شيئا آخر، هاي المادة. فأدون رتب الوجود هي يعبرون عنها الهيولة، هاي الهيولة هي مجرد استعداد، فقط استعداد، هذا الاستعداد الفقط يعبرون عنه الهيولة، اصطلاح استعداد فقط، كل شيء ماكو. فالمادة هي الهيولة لكن في رتبته النازلة اللي هي مجرد استعداد. فالموجودات يقولون من الهيولة هاي أدوار رتبة إلى الفعلية المحضة اللي ما بها أي استعداد اللي هو الحق سبحانه وتعالى، فعلية ما بها أي استعداد وفوق كل فعلية، وهذا استعداد فقط محض، هذاك فعلية محض، وهذا رتبة الطرف الآخر هو هذا استعداد فقط، هاي الاستعداد فقط يعبرون عنه هيولة. فلذلك هذا يعبر يقول أنه إلى أن تنتهي دائرة الوجود إلى المادة والهيولة، فالظاهر أنها فرضية محضة لا تخالف ابتهاء الموجودات إلى الله سبحانه عن طريق الأسباب والمسببات، والتفصيل كل إلى محله. زين، النصوص الدينية وسعة قدرته سبحانه، تضافرت النصوص الشرعية الدينية سواء القرآن أو السنة كما سيتبين على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن قدرته غير محدودة بحد ولا مقيدة بقيد كما سيتبين. قوله سبحانه وكان الله على كل شيء قديرا، وقوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقوله تعالى ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال الصادق عليه السلام الأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا. آيات واضحة صريحة، بعد دلالتها واضحة، والروايات دلالتها واضحة أن الله تعالى على كل شيء قدير، الأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا. وقال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هو القادر الذي لا يعجز. زين، تحدثنا عن أن الله تعالى قادر، وقلنا أن قدرته غير محدودة بحد، وأقمنا الدليل على ذلك. بقيت إشكالات للي يقولون بتحديد قدرته، لا بد أن نجيب عن هاي الإشكالات حتى كأنه نتمم المطلب. أن القائلين بعموم قدرته سبحانه قوبلوا بعدة أسئلة نطرحها ثم نحللها. السؤال الأول، هل أن الله سبحانه يقدر على أن يخلق مثله؟ شو تقول شيخ خليل، يقدر ولا ما يقدر؟
يقدر أن يخلق
مثله؟ زين، إن قلتم إيه يقدر كما قال بعض الأخوة هنا، هذا مشكلة، لأنه تعالى هذا يقدر أن يخلق مثله، يعني معناه أنه شنو؟ لا أخوة، إذا كان مثله كان واجب الوجود. إيه هذا راح يجينا بالجواب، هم أشكالهم هذا يقولون أنه إذا كان يقدر يخلق مثله فإن قلتم نعم لزم تعدد الواجب وأدلة التوحيد تبطله، وإن قلتم لا إذن هذا تعديد في قدرته. زين، السؤال الثاني، هل هو قادر على أن يجعل العالم الفسيح في بيضة من غير أن تكبر البيضة أو يصغر العالم؟ فإن أجيب بنعم لزم خلاف الضرورة. شنو الضرورة؟ احنا بالضرورة والبداهة نعلم أنه لا بد أن يكون المظروف أكبر من الظرف، الوعاء لا بد أن يكون أكبر من ما يوضع في داخل الوعاء، تمام؟ هذا بالبداهة والضرورة. فإن قلتم نعم يقدر، هذا يلزم خلاف الضرورة اللي احنا نعرفه أنه لا بد أن يكون المظروف أكبر من الظرف، وإن قلتم لا يلزم تحديد قدرته. السؤال الثالث، لا هذا إشكال على الجانبين، هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئا لا يقدر على إفنائه؟ إن قلتم نعم لا يقدر على إفنائه، يوجد شيء لا يقدر على إفنائه لزم تحديد قدرته، وإن قلتم لا من لزم تحديد قدرته. هاي حزورات، هاي موزلة. زين، زي في مقام الجواب، احنا نتقدم من الجواب اجمالا انه نقول انه عندما قلنا ان الله على كل شيء قدير، لكن بشرط ان يكون هذا الشيء ممكنا في ذاته، هذا الشرط. لذلك اي سؤال يوجه لنا، هل ان الله يقدر على هذا الشيء لو لا، لابد ان ننظر في رتبة اولى انه هل هذا ممكن او ممتنع. اذا كان ممكنا تشمله ادلة القدرة، اذا كان ممتنع فهذا سالب بانتفاء الموضوع، لا تتعلق به القدرة. ليش؟ لأنه دون القدرة، مو لأنه فوق القدرة، ليس بشيء حتى تتعلق به القدرة. لذلك كان البارحة قلت لبعض الأخوة هنا، قلت لهم المشكلة مرات وين يصير؟ المشكلة يصير بالمفاهيم، وإحنا نقول هذا يخلق مثله، فإحنا نتصور المثله، يعني نتصور كمفهوم يجي في بالنا مفهوم المثله، فنقول هذا موجود كأنه إحنا نحكم عليه إذا الله ما يقدر له. لا، هو المثل معدوم، عدم، والعدم ليس بشيء، نحن نتحدث عن المصداق، وانت جاي تنظر علما للمفهوم اللي في ذهنك، المفهوم اللي في ذهنك هذا مفهوم وموجود وممكن، يعني بعبارة ثانية نحن نتحدث عن الحمل الشائع لهذه الأمور، مو عن الحمل الأول، مو عن المفاهيم اللي في ذهنك. نحن لما نقول مثلا الله تعالى يوجد العدم لو ما يوجد العدم، ممكن أن يوجد العدم لو ما يوجد، تبغى تتصور العدم، يجي مفهوم العدم في ذهنك تقول هذا فتشي، هذا الله هذا ما يسويه إذن ما يقدر. أنت هذا المفهوم، هذا مفهوم، هذا مو هو العدم، هذا مفهوم العدم. العدم هو المصداق الخارجي لا شيء. فبعضهم يصير خلط عندهم من هذا الجانب، نقول له مثلا لا يمكن لأنه دون القدرة، هو يتصور لا مو هذا موجود وبعد الله ما يقدر له. لا، هو هذا مو موجود، احنا نتحدث عن المصداق الخارجي ليس بشيء. اجتماع النقيضين محال، تقول اجتماع النقيضين الله يقدر يوجده؟ نقول لا ما ممكن هو اجتماع النقيضين يوجده، هو يتصور مفهوم اجتماع النقيضين، يقول ما هذا موجود في ذهني يا ناس. قل له هذا مفهوم، احنا ما نتحدث عن المفهوم، احنا نتحدث عن مصداق اجتماع النقيضين، هو أكو في الخارج اجتماع النقيضين مصداق له؟ علم اجتماع النقيضين إذا صار في الخارج مصداق له. عموما فإذا نجيب عنه أجوب جواب إجمالي وجواب تفصيلي عن هاي الأسئلة. الجواب الإجمالي أنه هاي الأمور اللي ذكرت في السؤال إما هي محال بذاتها أو تستلزم المحال، وما كان كذلك لا يمكن أن تتعلق به القدرة الإلهية، لأن قدرة الله تعالى تتعلق بالأمور الممكنة فقط وفقط وفقط. إذا كان الشيء ممكنا تتعلق به القدرة، أما إذا كان محالا أو يستلزم المحال فلا تتعلق به القدرة. هذا الجواب الإجمالي، وهذا ليس نقصا في القدرة، هذا ليس نقصا في القدرة. ذكرنا البارحامبل، قلنا رسام وفنان وهذا ينقل له تعالى ارسم على الماء، ما ممكن. واحد خياط ينقل له تعالى خيط لنا قميص من الحجر، ما ممكن، ليس نقصا في قدرتي. عالم في الرياضيات نقول له فنك تسوي لنا 2 في 2 5، هذا مو نقص في قدرتي، وإنما هاي الأمور هي بذاتها إما محالة أو تستلزم المحال فلا تتحقق. القدرة أصلا ما شاملتها، ليست بشيء حتى تشمل القدرة. هذا الجواب الإجمالي. هذه هي الأسئلة، وإما الإجابة عنها فبوجهين، تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل. إما الإجمال فلأن المدعى هو تعلق مدعانا إحنا، اللي نقول الله على كل شيء قدير، شنو مدعانا إحنا؟ أن تعلق قدرته بالممكن بالذات، وهذا مو نقض علينا، إن ذا مو ممكنات بالذات وحدث من القدرة لله، حتى تقولون شلون تقولون أن الله على كل شيء قدير؟ مو هاي أشياء ما يقدر لها؟ نحن نقول أن الله على كل شيء ممكن قدير، وما ذكرتموه لو ممتنع لا يستلزم الممتنع، فلا تتعلق بالقدر أصلا مو محل كلامنا. فلأن المدعى هو تعلق قدرته بالممكن بالذات، وما ورد في هذه الأسئلة ليست أمورا ممكنة بالذات، بل كلها إما محال بالذات أو شيء يستلزم ذلك المحال، ولا يعد عدم القدرة عليها نقصا في الفاعل. فعدم قدرة الخياط على خياطة القميص من الآجر أو الآجر، وعدم قدرة الرسام على رسم صورة الطاووس على الماء، لا يعد نقصا في قدرتهما. وهذا مثلما إذا طلبنا من عالم رياضي ماهر أن يجعل نتيجة 2 في 2 5. وعلى هذا الأساس لا ينحصر السؤال فيما ذكر، بل كل ما لا يكون ممكنا بالذات لا يقع في إطار القدرة لقصور فيه لا في قدرة. إما الجواب التفصيلي، زين، إما السؤال الأول، هل أن الله تعالى قادر على أن يخلق مثله لولا؟ إن قلتم نعم لزم تعدد الواجب، إن قلتم لا لزم تعديل قدرتي، قلنا لا يلزم تعديل قدرتي، هناك شق ثالث بتعبير آخر، مهان خدتوا نوع من أنواع المغالطة، يعني يجعل الشقوق اثنين وهن أكثر من اثنين، مغالطة. أنت تقول إما هذا أو هذا، قل لا أكو شق ثالث، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، وهو شنو؟ أنه هذا بنفسه ممتنع بالذات لا تتعلق به القدرة، فلا يلزم تحديد قدرته. الله تعالى هل يستطيع أن يوجد مثلا له أو لا؟ نقول لا، لا يمكن، لأنه هذا ممتنع بالذات، المثل ممتنع بالذات. لماذا؟ لأنه يستلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين يستلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال، تمام؟ زين، شلون يستلزم اجتماع الضدين؟ نقول إذا كان مثله فالمفروض يكون واجب قديم غير متناهي، تمام؟ غير مخلوق. زين، فإذا أوجده لابد أن يكون حادث، ليس قديما، لابد أن يكون ممكنا، لأن شلون؟ لأن الله تعالى هو ما يوجد الشيء الموجود، شفت؟ الله تعالى من نقول يوجد يعني الشيء لم يكن ثم يوجد، هو الحق سبحانه وتعالى، وإلا هو الإيجاد لا يتعلق بالموجود، لأنه تحصل للحاصل، تحصل الحاصل محال. زين، تحصيل اللي حاصل، إذن الشيء لابد أن نفترض معدوم ثم الله تعالى يوجده، حتى نقول أوجده فلابد أن نفترض ما موجود، لأن إذا كان موجود خو من الله يوجده، خو تحصيل اللي حاصل. زين، إذن ما موجود، زين ما موجود ثم يوجد، هذا لابد أن يكون ممكن حادث وممكن ومتناهي، يعني بالنتيجة أخو الله قدرته حدته، وهكذا. زين، قديم لأنه مثله، وحادث لأنه مخلوق، واجب لأنه مثله، وممكن هذا اجتماع الضدين، واجتماع الضدين هو معناه مآله إلى اجتماع النقيضين، لأنه حادث يعني معناه حادث وليس بحادث، حادث وقديم شنو معناه؟ يعني حادث وليس بحادث، واجب وممكن شنو معناه؟ يعني واجب وليس بواجب، هذا اجتماع للنقيضين، مآل اجتماع الضدين للاجتماع النقيضين، لذلك يكون محال. فهذا الفرض في ذاته محال، لأنه يستلزم اجتماع الضدين. منين جاء الضدين؟ الضدين واجب لأنه مثله، وقديم لأنه مثله حسب الفرض اللي تردون هذا الموجود، واجب لأنه مثله، وقديم لأنه مثله، والمفروض أنه لم يكن بعده، فالله تعالى يوجده، شو راح يصير؟ راح يصير حادث وراح يصير ممكن، فاجتمع حادث وواجب، وحادث قديم وواجب وممكن وغيره من هذه الصفات المتضادة، فاجتماع ضدين يستلزم اجتماع النقضين وهو محال. هذا واضح. هل ممكن يصير مثله؟ هل ممكن مثله؟ الحادث مثله؟ فهو من نقول مثله يعني مثله،
مثله في القدرة،
هو قول مثله في القدرة
يعني عادي،
يقول أنت مثله في القدرة، احنا جاي نقول مثله مطلقا، ليش تقيد؟ هل أنه سبحانه يستطيع أن يوجد مثله؟ هو نفس الحالة، أما راح يستلزم المحال، لأن مثله في القدرة يعني ما أحد يقدر له ولا قدرة تحده، وهذا يعني لم يكن، والله تعالى حدته قدرته لأنه أعطاه القدرة. رجعنا لنفس الحال، نفس الإشكال. مثلي ومثلي لله المثل الأعلى، مو المثل، المثل يعني المناظر شبيه.
القدرة يعني تكون مثلي.
إيه مثلي.
القدرة راح تجرى علي.
مثلي. إيه مو مثلي.
مو مثلي.
مو محل الكلام هذا.
إيه بس القدرة أنا
قصدي تبقى هاي قدرته بالذات لو بالعرض.
بالعرض. يعني إحنا بعدنا
هنا
في
مثلاً عندهم
ساعة في القدرة.
ساعة القدرة. كنت عينه على كل شيء على شيء غير يتقرب إليه بالنوافل. كنت عينه وكذا وسمعه وكذا وكذا، لا في رتبة عليك، كان سمعي مو كنت سمعه، كان سمعي بعد هو لا محدود، لكن بالنتيجة هو سمعي مو سمعه، هذا اللي يعطى له القدرة تعطى له بالذات، يعني يصير مستقل عنه خلاص، ما دام صار في ظله اللي نعبر عنه احنا ظل، ممكن مفتقر قائم به تعالى، هذا ما ليس مثله، احنا اشكالنا مثله،
لا نقصد مثله
مستقل، مستقل هو، مستقل هو تعالى مستقل،
هذا قيدنا انه تابع له،
لا هذا تابع له مو مثله. فاذا هذا الفرض هو يستلزم المحال بالذات. أما الجواب التفصيلي عن الأسئلة الثلاثة، أما الأول فلأن المثل محال بالذات، أن يقع في إطار القدرة والمطالبة بخلقه مطالبة بأمر محال. وببيان آخر، إن القيام بخلق المثل يستلزم اجتماع ضدين في شيء واحد، فبما أن المفترض وجوده مثله سبحانه يجب أن يكون واجبا لا ممكن، وإلا لما كان مثله، قديما لا حادثا وإلا ما كان مثله، غير متناهل لا متناهل وإلا ما كان مثله، وبما أنه تعلقت به القدرة وهي لا تتعلق إلا بشيء غير موجود، ليش؟ لأن إيجاد الموجود تحصيل للحاصل وهو محال. لا تتعلق إلا بشيء غير موجود، يجب أن يكون حادثا لا قديما، ممكنا لا واجبا، متناهيا لا غير متناهي، وهذا ما قلناه من أنه يستلزم اجتماع ضدين في شيء واحد. وبهذا تتبين الإجابة عن السؤال الثاني، فإن عدم تعلق القدرة بجعل الشيء الكبير هذا يقول الجواب ما السؤال الأول، الجواب ما السؤال الثاني، يقول نفس الشيء، نفس الشيء، أن الله تعالى يجعل العالم في بيضة غير أن تكبر البيضة ويصغر العالم، هذا محال في نفسه، لأنه يستلزم اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين في شيء واحد. شلون؟ لأنه احنا بالبداية ايش قلنا؟ قلنا بالبداية ندرك أن المظروف لا بد أن يكون أكبر من الظرف،
وهنا أصغر وما يصير أكبر وأصغر،
فيصير أكبر وليس بأكبر، أكبر وأصغر ما شيء تفعل، اجتماع ضدين، اجتماع النقيضين مع الواحد، اجتماع النقيضين. فبما أن البيضة على حجمها يعني أصغر من المظروف، تمام، ويجي العالم به، هذا خلاف البديهة، لابد أن تكون أكبر من المظروف، هذا يستلزم اجتماع الأكبر والأصغر في شيء واحد، فلا بد تكون البيضة هم أكبر هم أصغر، هذا اجتماع للنقيض، هم أكبر هم مو أكبر، هم أصغر هم مو أصغر. ها، وبهذا تتبين الإجابة عن السؤال الثاني، فإن عدم تعلق القدرة بجعل الشيء الكبير في الظرف الصغير هو من جهة كونه غير ممكن في حد ذاته، إذ البداهة تحكم بأن الظرف يجب أن يكون أكبر من ظروفه، هذا من جانب. ومن جانب آخر، لو جعل الكبير في الظرف الصغير يلزم نقيضه، نقيض من؟ نقيض هاي البداهة اللي لابد أن يكون الظرف أكبر من المظروف، يلزم نقيضه أي كون الظرف أصغر من مظروفه، فالقيام بهذا الإيجاد يستلزم كون شيء واحد يعني الظرف أو المظروف في آن واحد صغير وكبير. سؤال الثالث، هل أن الله تعالى من الممكن أن يوجد شيئا لا يستطيع هو على إفنائه؟ كلام الكلام هذا يستلزم محالا. ليش؟ لأنه أن يوجد شيء، أن يوجده يعني كان ممكنا، يعني قلنا الإيجاد لا يتعلق بالشيء الموجود يعني قبل معدوم، ثم أن الله تعالى تتعلق قدرته فيوجده، تمام؟ يعني شنو؟ يعني ممكن. زين، هو أكو ممكن لا يفنى؟ أكو ممكن لا يفنى؟ هو ممكن، يفرض عليه الوجود من الواجب، تمام أو مو تمام؟ مو قلنا الممكن شنو؟ هو عين الربط والتعلق بالواجب، ففي كل آن الآن يفرض عليه الوجود منه سبحانه، فإذا كان قائما به سبحانه وفي كل آن الآن يفرض عليه الوجود منه سبحانه، كيف لا يستطيع على إفناء؟ فيستلزم اجتماع النقيضين، همين هو لا يمكن إفناءه بحسب الفرض، ولا بد من إفناء ويمكن إفناء بحسب الواقع لأنه ممكن، فيكون هذا لا يمكن إفناء ويمكن إفناء، هذا اجتماع للنقيضين، لأن قلنا كل ممكن قائم بالحق سبحانه وتعالى بالواجب، فشلون ممكن شلون لا يمكن إفناء؟ هذا مستحيل، هو فرض مستحيل، زين، فلذلك هذا الفرض أيضا مستحيل. إن الشيء المذكور بما أنه أمر ممكن فهو قابل للفناء، ليش؟ لأن الوجود ليس من ذاتياته، هو شنو ممكن؟ يفاض عليه وجود، يعني ليس من ذاته، فإذا كان ليس من ذاته هو ممكن إزالته عنه ولا يستحيل الفكاك عنه، وجود مو ذاتي له، إذن يمكن انفكاك عنه ولا يستحيل انفكاك عنه، أنت جاي تفترض استحالة انفكاك القدرة عنه واستحالة انفكاك الوجود عنه، هذا خلاف الفرق. إن الشيء المذكور بما أنه أمر ممكن فهو قابل للفناء، وبما أنه مقيد بعدم إمكان إفنائه فهو واجب غير ممكن، يعني في الواقع أنه بما أنه ممكن إذن يمكن أن يزال الوجود عنه، وبما أنه واجب لا يمكن إزالة الوجود عنه، فاجتمع فيه لا يمكن إزالة الوجود عنه ولا يمكن إزالة الوجود عنه، فتصبح القضية كون شيء واحد ممكنا وواجبا، ممكنا يعني يمكن إزالة الوجود عنه، واجبا لا يمكن إزالة الوجود عنه، قابل للفناء وغير قابل. وبعبارة أخرى، إن كونه مخلوقا ولازم إمكان فناء، كل مخلوق لابد أن يمكن فناء، ليش؟ لأن الوجود ليس نابعا من ذاته بل مفاض عليه، فإذا كان مفاضا عليه لا يستحيل إفناء، لا يستحيل إفناء، نقول إلا يفني، لا هو لا يستحيل إفناء، يلازم إمكان إفناء لأن المخلوق قائم بالخالق، فلو قطع صلته به لازم انعدامه، وكونه غير قابل للإفناء يستلزم أن لا يكون مخلوق، يعني شنو لا يكون مخلوق؟ يعني الوجود من ذاته من صميمه ما حد أفاضه عليه وأمر ذاتي له، لذلك لا يمكن إفناء، فالمفروض في السؤال يستلزم تحققه على الفرض اجتماع النقيضين، وبهذا تقدر على الإجابة على نظائر هذه الأسئلة. مثل أن يقال هل أن الله قادر على خلق جسم لا يقدر على تحريكه، هو نفس السؤال. فإن هذا من باب الجمع بين المتناقضين، فإن فرض كون مخلوق يلازم كون متناهي قابل للتحريك، وفي الوقت نفسه فرضنا أنه غير قادر سبحانه على تحريكه. إن هذه الفروض وأمثالها لا تضر بعموم القدرة، وإنما يختر بها بسطاء العقول من الناس، وإما أهل الفضل والكمال فأجل من أن يخفى عليهم جوابها. هذا هو، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.